اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السبب الأول من أسباب الغيبة أو الطائفة الأولى من الروايات التي تتحدث عن سبب الغيبة أنها تذكر خوف القتل كسبب للغيبة. هذه الطائفة من الروايات نذكر نموذجا منها، رواية نذكرها بعنوانها، الرواية عن زرارة في كتاب الغيبة في صفحة 269، قال: إن للقائم بغيبة قبل ظهوره قلت لما الإمام صادق عليه السلام، فزرارة يقول لما، قال: يخاف القتل. وهكذا روايات أخرى بهذا المضمون وهذا النص. ذكرنا بالأمس أن خوف القتل إذا كان سببا لبداية الغيبة فهذا أمر واضح، أما أن يكون سببا لاستمرار الغيبة قد يرد عليه بعض التساؤلات، وقد أجبنا عن هذا التساؤل. أولا نوضح التساؤل تلخيصا لما ذكرناه بالأمس. قد يقول قائل: إذا كان خوف القتل سببا كافيا للبدء بالغيبة والدخول في الغيبة حفظا لشخص الإمام عليه السلام من القتل، فهل يمكن أن يكون هذا السبب مستمرا كمبرر لاستمرار الغيبة حتى بعد 1000 سنة، حتى بعد تغير الأوضاع وتبدل الدول وتغير الحكام ونسيان موضوع النهدي عليه السلام بالنسبة إلى الظلمة؟ لا أحد منهم يخاف من معارض سياسي اسمه المهدي عليه السلام يخاف منه على حكومته ودولته، فلماذا لا يظهر الإمام بعد ذلك بعد انتفاء هذا السبب؟ إذا انتفى سبب الغيبة المفروض أن الغيبة تنتهي، إذا انتفى خوف القتل المفروض أن الغيبة تنتهي. هذا هو السؤال أو التساؤل أو خلينا نسميه الشبهة. نقول أن خوف القتل كسبب ابتدائي للدخول في الغيبة واضح، إلا أن هذا السبب ليس سببا إذا انتفى ينبغي أن تنتفي الغيبة معه، لأن الظهور قضية أخرى. الغيبة نعم قد تكون مسببة عن خوف القتل، أما ظهور الإمام عليه السلام ليس موقوفا على الأمن فقط، بل موقوف على عدة شروط وأمور، واحد منها الأمن على النفس. الأمور الأخرى: توفر الأتباع والأنصار، توفر الأرضية الاجتماعية الكافية للإصلاح الاجتماعي، تقبل الناس ذلك، استعداد المجتمع للدفاع عن الحق وتبني الحق، إلى آخره من الشروط والظروف الموضوعية التي تحدثنا عن بعضها في الدروس السابقة. إذن الظهور شيء والغيبة شيء. الغيبة سببها المباشر كما هو مذكور في الرواية خوف القتل، أما الظهور إذا أراد الإمام صلوات الله عليه أن يزيح هذا الستار ويظهر، فلن يظهر بشكل جزئي، يظهر بكل مشروعه في إصلاح الكون، بكل مشروعه الكامل في نشر العدل، لن يظهر فقط وينتحي زاوية ويقول: أنا أنتظر إلى أن يأذن الله عز وجل في إقامة حكومة. ظهوره يعني إقامة الحكومة، إقامة العدل بشكل كامل، إزاحة ستار التقية بشكل كامل، عدم المجاملة مع أحد نهائيا. كل هذه الأمور تحتاج إلى شروط وتحتاج إلى مقدمات ينبغي أن تجتمع حتى يظهر. فإذا ليس فقط إذا أمن على نفسه من القتل يجب أن يظهر، لا، بل هذا واحد من الأسباب للظهور، الأمن على النفس من القتل واحد، إضافة إلى الظروف الأخرى والشرائط التي ذكرناها. هذا هو جواب ما قد يتوهم في هذه المسألة. هذا تقدم عندنا. الطائفة الثانية من الروايات التي تتحدث عن شيء آخر، عن سبب آخر للغيبة. لاحظوا هذه الرواية: في التوقيع الذي قرأنا شيئا منه بالأمس الوارد عن إسحاق بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، إسحاق بن يعقوب الكليني هذا غير محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، إسحاق بن يعقوب رجل آخر من الرواة الأجلة كتب كتابا فيه جملة أسئلة وسط في إيصالها إلى الإمام عليه السلام محمد بن عثمان بن سعيد، وقد جاء الجواب على جملة هذه الأسئلة. حينما سأل عن علة الغيبة قال: أما علم ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن الإمام الجواب الأول يذكر أنه ماكو داعي للسؤال عما خفي عنكم وحجب عنكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا هو الجواب الأول اللي احنا اعتبرناه طائفة ثالثة، راح نجي نتحدث عن هذا الطرز من الجواب. ثم يقول صلوات الله عليه: إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغي في عنقه. هذا رواية. الرواية الأخرى عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه الحسن بن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، هذا في عيون أخبار الرضا، الرواية موجودة في عيون أخبار الرضا كتاب للصدوق رحمة الله عليه، قال: كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي. الإمام الرضا يتكلم الثالث من ولد الرضا عليه السلام، من هو الأول بعد الرضا عليه السلام؟ هو الجواد، والثاني هو الهادي، والثالث هو العسكري عليه السلام. فحين فقدهم فقد الشيعة للعسكري عليه السلام يطلبون كأني بهم كالنعم، النعم يعني كالإبل، يطلبون المرعى فلا يجدونه. المرعى شنو معناه؟ يعني الفلاء والماء، تشبيه يعني الشيعة يطلبون إمامهم كما تطلب النعم الكلاء والماء فلا يجدونه. قلت: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ الراوي الحسن بن فضال يسأل الرضا عليه السلام: لم ذاك؟ لم هذه الغيبة؟ قال: لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت: لم؟ قال: لئلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام هو بالسيف. هذا هو السبب الثاني المذكور في الروايات، أي على كل حال هو في الرواية حينما يذكر لا يذكر كسبب ثاني، هو يذكر كسبب مستقل. هذه هي الطائفة الثانية من الروايات التي تتحدث عن سبب الغيبة. موضوع البيعة التي تشير إليها الروايات التي وقعت في عنق الأئمة السابقين عليهم السلام، هل هي بيعة شرعية حتى تكون ملزمة للأئمة عليهم السلام؟ الإمام عليه السلام يقول: أنا حينما أخرج أخرج وأنا طليق العنق، عنقي غير مشغول بذمة لأحد، ببيعة لأحد، في حين الأئمة الذين سبقوني كانت في عنقهم بيعة لطواغيت زمانهم. هذا مما يستدعي السؤال، نتوقف هنا. نقول أن البيعة السابقة التي حصلت لطواغيت الزمان في أعناق الأئمة الأطهار عليهم السلام، ما هي حقيقتها؟ هل كانت بيعة صحيحة، بيعة شرعية، بيعة معتبرة تترتب عليها الآثار أم لا؟ هذا ما نريد التركيز عليه وشرحه وبسط. أولا، ليكن معلوما أن أئمة الهدى عليهم السلام كلهم بايعوا تحت ظروف القهر والتهديد بالقتل، ماكو منهم أحد بايع طوعا، حتى الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام صحيح لم يبايع يزيد، وخرج واستشهد ولم يبايع يزيد، إلا أنه قبل يزيد كان قد بايع أيضا معاوية. بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام الإمامان الحسنان بايع معاوية، لكن بيعة شنو؟ قسرية قهرية تحت ظروف القهر والجبر. إذن ما من إمام من أمير المؤمنين عليه السلام في زمن محنته حتى زمن الإمام العسكري عليه السلام إلا وقد بايع إماما أو طاغوت زمانه بيعة قسرية قهرية قد جبر عليها، أقدم عليها تحت ظل السيف وخوف القتل. مثل هذه البيعة هل يمكن أن تكون شرعية؟ أولا، نحن لنفهم البيعة ما معنى البيعة في نظرنا نحن كشيء معرفه رسول الله صلى الله عليه وآله مع الناس؟ بايع النساء، بايع الرجال، أخذ البيعة عدة مرات من المسلمين نساء ورجال. ما معنى البيعة؟ هل البيعة تنشئ حقا شرعيا للمبايع في الحكم؟ حينما يأتي شخص ويبايع رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هذا يعني أنه أعطاه سلطة في الحكم، تخويلا في الحكم كما تقول القوانين الوضعية الآن، أم أن البيع لها معنى آخر؟ لاحظوا جيدا الحديث هنا شوية بشيء من الدقة، أرجو الالتفات. هناك من يقول أن البيعة بين المبايع والمبايع له تنشئ حقا للمبايع له في الحكم، لأن هذا الذي يبايع كأنه أوكل نفسه وأمره وأمواله وكل مقدراته إلى ذلك المبايع، يقول له أنا بايعتك، تصرف بي وبأموالي وبمقدراتي كما ترى صالحا، أنا واثق بك. هل البيعة تنشئ حقا في الحكم للمبايع؟ هذا ما ذهب إليه البعض، على الأقل الطوائف الأخرى الذين اتبعوا مدرسة الخلفاء وصححوا بيعات الخلفاء واتبعوا هذه المدرسة إلى يومنا هذا، هؤلاء يقولون بأن البيعة تعطي للمبايع حقا في الحكم، تنشئ له حقا في الحكم. فإذا حق الخليفة أو الحاكم في الحكم ناشئ منين؟ ناشئ من بيعة الناس، الناس هي التي تعطيه الحق في ذلك. طبعا سننبه هنا
أن أسباب شرعية الحكم عند طوائف لها أشياء لم يكن سبب واحد، ذكروا سببا واحدا منها البيع، أسباب أولها البيع كما ادعوا ذلك الأول، ذكروا سببا آخر وهو التسلط بالقوة. إذا لم يبايع شخص لكنه خلف إلى حقه رتب مع مجموعة مسلحة، خلف واحتل مثلا دار الإمارة أو دار الحكم وسيطروا على البلد في الليل في ظلمة الليل والناس هنا، وأصبح الناس فوجدوا أن الحاكم للبلد شخص آخر، يقولون هنا جماعة في فتنهم يقولون يجب على المسلمين جميعا اتباع هذا المتصدر بالقوة ولو كان فاسقا فاجرا قاتلا للنفس المحترفة. في هذا يمكن أن تجدوه في هذا المصدر كتاب الأحكام السلطانية المؤلفة هو الماوردي، الأحكام السلطانية للماوردي يذكر هذه الأسباب كأسباب شرعية لولاية الإنسان على الناس. السبب الأول هو البيعة عن الناس بايع، السبب الثاني أن يتصرف بالقوة، السبب الثالث أن يوصى إليه من قبل الخليفة السابق، من قبل السابق كما فعل أبو بكر بالنسبة إلى الخليفة الثاني عمر، أوصى بها إلى عمر بن الخطاب، وهكذا يذكرون عدة. المهم عند الطوائف أن أسباب شرعية الحكم كيف يكون الإنسان المتفرد على الناس حاكما بشكل شرعي، إما أن يكون مبايعا، إما أن يكون متسلطا بالقوة، إما أن يكون قد أوصي إليه من قبل الحاكم السابق. البيعة هنا أيضا حينما نسألهم يا جماعة تقولون البيعة بيعة ماذا؟ بيعة الأمة أم بيعة أهل الحل والعقد، يعني كلة الأمة القرار النخبة كما يقولون، أم لا بيعة اثنين ثلاثة ثلاثة يضطربون تارة يقولون بيعة اثنين ثلاثة كيف يبايعون واحد هذا طار ولي على الأمة كلها كما فعل أبو عبيدة بن الجراح وعمر بايع أبا بكر السخيفة فأصبح وليا. بعضهم يقول لا أهل الحل والعقد وبعضهم يقول أهل المدينة ومكة وأقوام بلا أشعة وبلا دليل مضطربة على كل حال. هذه نظرية موجودة في السنة، هذه نظرية إسلامية أو نظرية مسلمية لا نسميها إسلامية، نظرية تبناها بعض المسلمين في كيفية شرعية الحكم على الناس. طيب هناك نظريات أخرى، نظرية العقد الاجتماعي التي روج لها الغرب، نظرية العقد الاجتماعي خلاصتها خلاصة هذه النظرية أن الناس هي التي تملك، الناس هم مصدر حق الحكومة، أن الناس هي التي تملك نفسها وأمرها ومقدراتها، وهي التي تملك حق حكم نفسها، فإذا أنكرت هذا الحكم وهذا الحق إلى أحد معين أصبح هذا الشخص هو المخول بذلك. ولذلك هذه النظرية تنتج موضوع الانتخابات، إذا انتخب شخص معين أو كل معينة تكون هذه الكلة أو ذلك الشخص مخولة بحكمه. فإذا حق الحكم على أساس هذه النظرية يستنتج على أساس أن الناس هي مصدر الحكومة، صاحب الحق في حكم الناس هم الناس. هذه نظرية وضعية أخرى. النظرية الثانية أيضا، إذن هذه النظرية الوضعية التي هي سائدة الآن، سائدة على مجمل البلاد التي تتبنى النظرية الديمقراطية والانتخابات مبتنية على هذا الأساس، على أساس أن الناس هي مصدر الحكم. تعالوا لننظر إلى النظرية الإسلامية حق الحكم. هذا حق الحكم هو الأساس لمن؟ بالأساس لله تبارك وتعالى فقط، لله بأطاله، لا أحد يملك حق الله عز وجل، هو الخالق هو المالك، فهو صاحب الحق في حكم أوضاع الناس في الحكم والتشريع بالأطاله. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعطي هذا الحق لأحد يعطيه لمن شاء بالعوض بالنص، إذا نص الله عز وجل على أحد عندك يمكن أن تنال حكما لك حق وتفويض في أن تحكم المجتمع، يصبح هذا صاحب حق بالعوض مو بالأطالة، لأن الله أعطاه ذلك بالحق. مثل من؟ الأنبياء، طبعا مو كل الأنبياء، بعض الأنبياء سأل لهم هذا الحق، أئمة عليهم الأدلة التي نعرضها لولاية النبي صلى الله عليه وآله على الناس فيها تستحي أنه هو المخول من الله عز وجل في حكم الناس، حينما يقول النبي خاطبا في الغدير ويقول يسأل الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو لا بالمؤمنين من أنفسهم، ما معنى الكلام؟ يعني ذلك عنده أولى منهم بأنفسهم بأموالهم بكل ما يتعلق بهم ومقدراتهم، إذن هو له حق الولاية والحكم على المجتمع. حينما يثبت هذا الحق لنفسه حينئذ يثبته لأمير المؤمنين عليه. إذن حق الحكم ليس للناس كما ليس للناس، حق الحكم لله تبارك وتعالى بأطواله، وهو يعطيه لمن يشاء من أنبيائه وأوصيائه وأوليائه. إذا كان كذلك فإذا نرجع إلى سؤالنا،
إذا اتضح هذا الكلام الآن نرجع ونسأل، هل البيعة تعطي وتنشئ حقا للمبايع في الحكم أم لا؟ جوابنا الواضح الصريح على أساس هذه المقدمات أن البيعة لا تنشئ حقا في الحكم لأحد، بل حق الحكم هو لله عز وجل أساسا، يعطيه لمن يشاء من عباده، يعطيه للنبي صلى الله عليه وآله، هذا شأن إلهي، هو كما يختار نبيا يختار وليا على الناس، حاكما على الناس. إذن ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يطلب بيعة الناس ويقبل بيعة الناس؟ ما معنى ذلك؟ بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله لا تعني أنهم أعطوا حق الحكم له، وأن ولاية النبي على الناس نشأت من هذه البيعة. أبدا، هذا غير وارد أبدا في ذلك الزمان ولا في الشريعة ولا في النصوص، بل يعني التزام الناس بهذا الحق واعتراف الناس بهذا الحق. أي الناس حينما تأتي وتبايع النبي صلى الله عليه وآله وتضع يدها في يده الشريفة تعترف له بحق الحاكمية من الله عز وجل عليها، لا أنها تعطيه تخويلا وتوكيلا في أن يحكمها باعتبار هي منشأ السلطة ومنشأ الحكم. أبدا، منشأ الحكم والسلطة هو الله، أعطاه للنبي، المبايع يعترف بذلك، يعترف أيها النبي أنا أعترف وأؤمن بأن لك حق السلطة والحكم علينا من الله عز وجل. هذا الاعتراف فيه جوانب كثيرة، فيه إلزام، فيه إلزام للمبايع حينما يبايع الإنسان ويظهر هذا الاعتراف والبيعة أمام الناس، يكون قد التزم فوق الالتزام الشرعي التزاما اجتماعيا أمام الناس أنه أنت أقررت بأن هذا هو الحاكم، بعد ذلك ما يقدر يتمرد ولا يقدر يتملط من الأوامر الشرعية لهذا الحاكم. فإذا البيعة لها بعد إلزامي على المبايع، لا أن لها بعد إنشائي، المبايع ينشئ حقا للمبايع، أبدا، إنما هو يعترف له بذلك فقط. واضح المسألة؟ إذا لم تكن واضحة أعيد، أرجو أن تساعدوني في عبور هذه النقطة، لا ينبغي أن نعبر هذه النقطة دون وضوح. نعيد، نعم. تارة تكون البيعة لها طابع إنشائي، هذا كتبه، تارة تكون البيعة لها طابع إنشائي كما لو اعترف، كما لو جاء إنسان وأراد أن يبيع داره، يقول للمشتري بعتك هذه الدار، ينشئ البيع، يريد ينشئ بيع الدار، هذا إنشاء نسميه، بعتك هذه الدار، إذا ذلك الرجل الآخر قال قبلت جرى البيع، هذا طابع إنشائي، يريد ينشئ بيع. وأخرى يكون الكلام ذو طابع شنو؟ إخباري مو أكثر، اعتراف. حينما يأتي يؤتى بالإنسان إلى المحكمة يقال له أنه هذا البيت كان لك، والآن هذا الشخص يدعي أنه بيته، هذا البيت لمن؟ صاحب الدار الأصلي الذي كان داره ثم باعه في وقت ما إلى ذات، يقول أيها القاضي أنا بعته هذه الدار، بعته يعني شنو؟ يعني قبل 5 سنين 3 4 هذا داره وأنا بعته سابقا، مو الآن قاعد أبيع، مو الآن قاعد أنشئ البيع، أخبر أني بعته، أعترف إلى بأن الدار ملك له. حينما نأتي إلى البيعة، المبايع تارة يريد ينشئ ولاية للمبايع، يقول له هذه البيعة مني ولاية لك عن نفسي، أنت وكيلي في تصريف أموري كلها، أنت حاكم علي لأني أنا صاحب سلطة على نفسي، أنا صاحب الحكومة على نفسي، أنا أنقل هذا الحق مني إليك. إذا الناس كلها اجتمعت وقالت نحن أصحاب الحق في السلطة، ننقل هذا الحق إليك أيها المنتخب، المنتخب يصبح حاكما على الناس بماذا؟ بهذه البيعة، هذه البيعة هي التي أعطته شنو؟ تخويلا في الحكم. هذا على نظرية شنو؟ نظرية العقد الاجتماعي، نظرية وضعية هذه، هذا على أساس أن صاحب السلطة هم الناس. إلا أننا نقول أن هذا غير صحيح، نحن نقول كأناس توحيديين، نحن أناس نؤمن بالتوحيد ونؤمن بالإسلام ونؤمن بثوابته، نقول أن صاحب الحق الوحيد وصاحب السلطة الوحيد بالأصالة هو الله تبارك وتعالى، وهذه السلطة ينقلها الله عز وجل ويعطيها لمن شاء من عباده اللي نسميها الولاية على الناس، وقد أعطى ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله وللأئمة الأطهار عليهم السلام. إذن البيعة شنو محلها من الإعراب بعد؟ إذا كانت السلطة الأصلية بيد الله يعطيها لمن يشاء، هذه البيعة ما معناها؟ الناس تجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآله تبايع، والنبي يوافق ويمد يده ويقبل البيعة. ما معنى هذه العملية؟ هل معناها إعطاء السلطة من الناس للنبي؟ إنشاء سلطة لم يكن النبي يتوفر عليها توفرت بعد البيعة؟ هل هذا معناه؟ لا، معنى ذلك بالضبط أن النبي، لاحظوا العبارة، أن النبي الذي هو صاحب السلطة الشرعية والمنصب من الله تبارك وتعالى، هذا بدأ يأخذ الاعتراف من الناس عن طريق بيعتهم، بدأ يأخذ الالتزام من الناس العملي عن طريق أخذ بيعتهم. فالبيعة من الناس للنبي هي اعتراف منهم بحق النبي الإلهي في السلطة، لا إعطاء له شنو حق منهم له، هم لا يعطونه شيئا، إنما فقط يعترفون له بشيء ثابت مسبقا من السماء. اتضحت الفكرة إن شاء الله؟ إذن ينبغي أن نكون دقيقين في التعامل مع مسألة الولاية والسلطة. الانتخابات عندنا بشكلها الموجود مبنية على نظرية العقد الاجتماعي، وهذه النظرية ليست محل قبول عندنا من الأساس، إنما إحنا قاعد نمشي بهذا الطريق لمصالح وحكم ولوجود تزاحم بين الأمور والمجالات. إحنا نقدم على كل حال ما هو مثل ما نقول دفع الأفسد بالفاسد. فقهاء هم يعرفون على كل حال تكليفهم في توجيهاتهم إلى الناس، هم يسيرون بنا إن شاء الله في طريق الصلاح، إحنا ملتزمين بالمسار السلمي والمسار الهادئ والعقلاني في معالجة المشاكل الآن. هذا مو معنى أننا تركنا نظرية الإسلام الأصلية والتي تقول بأن أصل حق السلطة لله عز وجل، وانتقلنا منها إلى قول الوضعيين بأن حق السلطة للناس. أبدا، هذا أمر لا ينبغي أن يقع فيه أحد الإسلاميين من الساسة أو غيرهم. نحن ينبغي أن نؤكد دائما أن نظريتنا الأولى وخيارنا الوحيد، إذا كنا أحرار وكنا مسلطين على أمورنا بشكل كامل، هو ماذا؟ هو أن السلطة لله عز وجل ولمن يختاره الله تبارك وتعالى من خلقه، وليس للخلق سلطة أو حق في الحكم أو التشريع، إلا أنه إحنا على كل حال الواقع يفرض علينا أمورا أخرى. الفقهاء عالجوا هذه المسألة ووجهوا توجيهات معينة. إذن نرجع إلى سؤالنا، البيعة. البيعة إذن لا تعني في من وجهة نظرنا نحن من منطلق الثقافة الإسلامية الحقة، من منطلق أهل البيت عليهم السلام، لا تعني إعطاء حق الحكم للمبايع، بل تعني الاعتراف له بذلك الحق الذي من أعطاه؟ الله عز وجل أعطاه. واضح؟ إذن إذا كان منشأ السلطة هو الله عز وجل لا البشر لا الناس، نجي على ضوء ذلك ندرس ما ورد في هذه الرواية، إنه ما من إمام قبل الإمام المهدي عليه السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغوت، طاغوت زمانه. البيعة هذه غير شرعية، أولا لأنها في ظرف القهر، ثانيا لأن البيعة من الأساس احنا ما نعتبرها منشأ للسلطة. حتى لو كان الإمام، لو فرضنا الأناس الآخرون الذين بايعوا مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وأمثال هؤلاء، بايعوهم طوعا وحبا وإقبالا وقبولا بحكمهم، هذه البيعة أيضا لا تعطي شيئا لهم ولا تثبت حقا شرعيا لمروان أو عبد الملك بن مروان أبدا كما ذكرنا الآن. فالبيعة لا تنشئ حقا، إنما هي اعتراف بحق مسبق. فإذا الشخص هذا ما عنده حق مسبق أصلا، ليس وليا من الله، ليس منصوصا عليه من السماء، خلي الناس كل الأرض كل الكرة الأرضية تبايع، بيعته غير شرعية. واضح؟ والعكس بالعكس، خلي الناس كلها تعرض عن أمير المؤمنين عليه السلام، كل الناس هل تعرض عن الإمام، ما حد يبايع الإمام نهائيا، هل هذا يعني أن أمير المؤمنين مسلوب الولاية؟ أي أمير المؤمنين ولي من الله من صاحب الولاية الأصلي هو الذي أعطاه الولاية. إعراض الناس عنه لا يعني إسقاطا لولايته، بيعة الناس له لا يعني إثباتا لولايته، بل يعني الاعتراف بها فقط مو أكثر. اتضحت الفكرة. إذا كانت البيعة التي هي في عنق الأئمة عليهم السلام تجاه طواغيت زمانهم ليست شرعية، إذا ما هي جهة الإلزام في هذه البيعة؟ ليش الإمام يقول أنا إنما أريد لأني متهرب من هذه البيعة، أنا أريد ما أريد تقع في عنقي بيعة كما وقعت في عنق السابقين من الأئمة؟ شنو أكو جهة إلزام بيها؟ هل هناك جهة إلزام في مثل هذه البيعة التي وقعت في عنق الأئمة السابقين عليهم السلام قهرا وقسرا وخوف القتل؟ هي غير شرعية أصلا. ولو فرضنا كانت بالرضا أيضا لا ترتب شيئا شرعيا، فلماذا يتكلم الإمام عن هذه البيعة بهذه الطريقة كأنها ملزمة، كأنما من وقعت في عنقه بيعة ينبغي أن يلتزم مقيد؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال أنا طرحته على بعض المراجع العظام وقلت له ماذا ترون سيدنا في هذه المسألة، ما معنى هذا الحديث؟ فأجاب حفظه الله وأطال عمره قال لعل المراد أن الأئمة صلوات الله عليهم السابقون بسبب مستواهم الأخلاقي العالي جدا، بسبب شخصيتهم العالية التي لا تقبل الخدشة البسيطة، لأجل هذا الجانب إذا أعطوا موثقا أو بيعة ولو باطلة شرعيا التزام، وإن كان هو شرعا يدري الإمام باطل صار، لكن أمام الناس أمام المجتمع الإسلامي كأنه التزام، خصوصا وأن المجتمع الإسلامي مجتمع كان يفهم البيعة على أساس خاطئ، كان يفهمها على أساس أنها تنشئ حقا للمبايع، واللي بايع هذا هو أصبحت كالحلقة الحديدية في عنقه. فالإمام لأن مستواه الأخلاقي العالي والتزاماته والحالة الثقة العالية التي كان يتمتع بها بين الناس ما كان يسمح لنفسه بأن يخالف هذا المقدار من الالتزام، حتى الالتزام اللي هو مو شرعي أصلا لكن اجتماعي، يعني أمام الناس أكو فبنوع من الالتزام أنه بايع فلان، هل مقدار ما يريد يخالفه؟ فالأئمة السابقون عليهم السلام لم يخرجوا عن تلك البيعة لا لأنها شنو شرعية، بل لأنها نوع من الالتزام الاجتماعي. هكذا أنا فهمت من كلام السيد حفظه الله وأطال عمره. فلعل الإمام المهدي عليه السلام يريد حينما يظهر يكون حرا حتى من هذا الالتزام البسيط الاجتماعي اللي هم ما مستعدين يخالفوه أخلاقيا لجهة أخلاقية مو لجهة شرعية. واضح الجواب أو نعيده؟ واضح إن شاء الله. حاولت أنا بالتأمل والتفكير في هذا الجواب أن أجد شيئا يعني يفصل الجواب أكثر. إذا غضضنا النظر عن هذا الاحتمال الذي ذكره سماحة السيد أطال الله بقاءه وأردنا أن ننظر إلى الموضوع من جهة اجتماعية، الإمام عليه السلام له أتباع، كل إمام من أئمتنا عليه السلام هو وجوده الشريف وجود مهم وله أتباع الذين هم الشيعة والخواص، هؤلاء أيضا وجودهم مهم، لأننا ذكرنا سابقا أن حفظ الشريعة كان يعتمد كما يعتمد على وجود الإمام كان يعتمد على وجود خواص حول الإمام ينقلون هذه الشريعة جيلا بعد جيل إلى الأجيال التالية. فالإمام إذا أراد أن يحفظ نفسه ويحفظ شيعته في ظل وضع مخالف، في ظل حاكم جائر، في ظل نظام اجتماعي فاسد، هو ينبغي أن يختار أحد أمور، هي ثلاث أمور ما لا رابع لها أبدا. إما أن يختار المعارضة المسلحة والتمرد، وهذا أمر الأئمة عليهم السلام يعتبروه ليس في صالحهم ولا في صالح شيعتهم، وليس وقته في تلك الأزمنة لعدم وجود الأرضية، لعدم وجود الناصر كما ذكر. فإذا هذا الاحتمال مستبعد نهائيا. الإمام عليه السلام في ظل تلك الحكومات الفاسدة والأوضاع الاجتماعية الفاسدة ما كانوا يرون من الصالح لهم ولدينهم ولأتباعهم أن يتمردوا، لذلك كان الإمام عليه السلام دائما يحذر من القيام المسلح، من الحركات المسلحة، ويحذر أصحابه من الانخراط مع الثورات المسلحة التي كانت تحصل والتي كانوا يعلمون بنتائجها السيئة ومردوداتها السلبية على الطائفة. هذا الاحتمال إذن مستبعد. الأمر الثاني، الخيار الآخر، إذا ما يريد يتمرد أن يصبح يركب الدولة هذه، يركب الموجة فيصبح مجاملا للحكام ويأخذ المناصب ويدعو شيعته إلى الدخول في الحكم، ويصبح هو من جلساء الخليفة ويصير من أصدقائه ويصبح في رساب الحكام. هذا أيضا خيار شنو؟ هذا مستحيل. الأئمة عليهم السلام هم القرآن الناطق، والقرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإمام عليه السلام حاشا أن يفعل ذلك، حاشا أن يركب مع الظالمين في ركابهم أو أن يضع رجله معهم في خطواتهم على طريق الشيطان أو في ظلم الناس وفي سلب أموال الأمة. الإمام لا يفعل ذلك أبدا. إذن خيار المقاومة المسلحة أو التمرد أو الثورة المسلحة هذا مستبعد. خيار الانخراط التام في الوضع الاجتماعي الفاسد والحكومة الفاسدة أيضا مستبعد. هذا مبدئيا نحن من قبله الأئمة عليهم السلام أناس مبدئيون. إذن بقي خيار أخير وثالث، وهو ماذا؟ هذا ما نسميه ونصطلح عليه، يعني وإن كان مصطلح جديد لكن نحاول أن نسميه بهذا الاسم، المواطنة المحايدة. مواطنة، لكن تارة المواطنة تكون مواطنة متمردة وأخرى تكون مواطنة إيجابية جدا بحيث تجعل الإنسان في ركاب الظالم، وهناك حد وسط مواطنة هي إلا أنها محايدة. المواطنة المحايدة ما هي؟ مع وضوح أن الخيار الأول وهو الخيار العسكري أو المسلح خيار غير ذي جدوى، ليس ذي جدوى أبدا، وأن الخيار الأخير اللي هو خيار الركوب في طريق الظالم والسير معه في كل خطواته أيضا خيار غير مبدئي محرم. إذن لابد للإمام من أن يجد طريقة وأسلوبا يعيش فيها هو وشيعته وأصحابه في ضمن هذه الدولة الفاسدة والحاكم الفاسد والنظام الاجتماعي الفاسد، آمنا على نفسه وأرواح جماعته وما يمكن أن يحفظه من الشريعة والدين. البحث عن هذه الصيغة يتطلب أمور، إيجاد هذه الصيغة يتطلب أمور. أولا عدم إشهار السلاح، عدم إشهار السلاح في وجه الحكم، وعدم التفدي، عدم وجود مشروع سياسي عسكري لقلب نظام الحكم أبدا. مو هو عنده ويخفيه، أصلا ما عنده في هذه المرحلة، ما عنده شيء. الإمام الصادق عليه السلام كان يؤكد للناس دائما، للخاصة والعامة، كل من يجي يقول له ما عندنا الآن إحنا أي مشروع سياسي، إذا أردنا أن نتحرك انتظر الحركة تكون مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. في زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام المشروع السياسي لقلب الحكم ملغي نهائيا، معطل مجمد إلى حين الظهور، لا أنه هو موجود ويترقب وقته، لا، لم يكن الإمام أبدا يأتي بهذه المفردة كبرنامج سياسي له، أنه يحاول يرتب أتباع، يحاول يدرب ناس، يحاول يجمع سلاح، أبدا هذه المحاولات ما عنده. كل ما نراه في حياة الأئمة هو الإعداد العلمي للأمة، الإعداد الروحي للأمة، تربية الناس، حفظ الشريعة، الأدوار التي ذكرناها سابقا. هذا أولا. إذن الإجراء الأول لتحقيق هذا الخيار الثالث، خيار المواطنة المحايدة، الآلية الأولى هي عدم وجود برنامج سياسي لقلب الحكم، هذا أولا. ثانيا تأمين المجتمع من جهته. الإمام عنده أتباع، الإمام صلوات الله عليه عنده آلاف الناس خلفه يتحركون، قد بعضهم يتحرك بإشارة الإمام، لكن الإمام عليه السلام شنو؟ أمن الناس حتى المخالف، أمن المخالفين اللي خالفهم في عقائدهم، اللي خالفهم في فقههم وأفكارهم، أمنوهم تماما، لم يسمحوا لأحد من أتباعهم أن يمس أحدا من أتباع الطوائف الأخرى أو أن يشهر سيفا أمام المسلمين أو يخيط طريق المسلمين بحجة هذا إنسان ناصبي، هذا إنسان مخالف إلا أبدا. إذن هذا نسميه شنو؟ إشاعة الأمن الاجتماعي، الالتزام بالأمن الاجتماعي. النقطة الأولى شنو كانت؟ عدم وجود مشروع لقلب الحكم. النقطة الثانية إشاعة الأمن الاجتماعي، أن الإمام صلوات الله عليه وأتباعه الناس من جهتهم آمنون، لا يخافون الشيعة ولا يخافون من الإمام ولا يترقبون أن الإمام وأصحابه يوم من الأيام يجون يقطعون طريق أو يؤذون أحد. أمن اجتماعي الإمام عليه السلام يعترف به ويكرسه، مو فقط يعترف به، يحاول أن يكرسه، يحاول أن يعمق في نفوس أصحابه، إياكم وإخافة أحد، من أخاف مؤمنا أخافه الله يوم القيامة، من قطع طريقا من فعل كذا يحذرهم دائما. إذن هذه هي الآلية الثانية، إشاعة الأمن الاجتماعي والتأكيد عليه. الأمر الثالث الحرص على المصالح الإسلامية العامة. المجتمع الإسلامي ككيان إسلامي يتكون من حكومة وبالمجتمع ومن رسالة هي بأيدي الناس، هو هذا الكيان الاجتماعي الإسلامي. كيان المسلمين يتكون من حكم، حكومة فاسدة أو صالحة، ومن أناس ومن رسالة هي بأيدي الناس. الإمام عليه السلام في خطواته وفي أعماله كان يكرس حفظ هذا الكيان على ما فيه من علات. يعني لو فرضنا لو أحس الإمام عليه السلام بخطر على الكيان الإسلامي إذا دولة الروم، خطر يأتيه من الروم، خطر يأتيه من جهة كافرة، الإمام هو أول من يبادر إلى نصيحة الخليفة أو نصيحة المسلمين بما يحفظ هذا الكيان. وهذا ما حصل في زمن الإمام السجاد عليه السلام أو زمن الإمام الباقر عليه السلام، الرواية مروية عنهما، في أيام عبد الملك بن مروان الدولة الرومية هددت الدولة الإسلامية بأنها ستسك المعاملة، دنانير المعاملة، بلعن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. كأن قصة هي تذكر أن ملك الروم طلب شيئا من عبد الملك بن مروان فلم يستجب، فهدده أنه إذا لم تلتزم سأضرب في السكة التي هي متداولة إلى ذلك اليوم في بلاد المسلمين، أضرب عليها لعن نبيكم، والمسلمون مضطرون للتداول بها. في تلك الأيام لم يكن هناك شنو؟ عملة إسلامية. المسلمون لم يتوصلوا في تلك الأيام إلى سك الدنانير والدراهم الإسلامية، كانوا يتعاملون بالعملة الرومية، فهم مضطرون إلى، يعني محكومون بالنظام المالي للدولة الرومية. فالدولة الرومية إذا أرادت أن تهين الإسلام عن طريق العملة تستطيع، لأن هذه العملة تدخل إلى بلاد المسلمين قسرا التعامل بها. فيقول ملك الروم لعبد الملك بن مروان إذا لم تستجب إلى طلبي، احنا ما نريد ندخل تفاصيل القصة، سأضرب على هذه السكة التي تصل إلى بلادك قسرا وأنت توزع للناس وأنت تشتري وتبيع بها، أضرب عليها لعن نبيكم. فأظلمت الدنيا في وجه عبد الملك بن مروان، مو حبا برسول الله، لا، إنما لأن هو على كل حال هو حاكم المسلمين، فإذا ظهر أمام المسلمين بهذا الضعف وهذا الهوان أمام ملك الروم، نتيجة هيبة الحكم تنتهي، هيبته كحاكم تسقط. فكتب رسالة إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله أدرك دين جدك. لاحظوا هؤلاء الظلمة قد يظلمون أهل البيت ويعتدون عليهم وينكرون حقهم ومنزلتهم، لكن الله عز وجل يلجئهم في بعض اللحظات، يلجئهم إلى هالشيء، يقول يا ابن رسول الله. هو في الأحوال العادية لا يعترفون لهم بأنهم أبناء رسول الله، يقول يا ابن رسول الله أدرك دين جدك، ماكو غيرك. الإمام الباقر عليه السلام ما يجي يصف حسابات ويا عبد الملك بن مروان وهو العدو اللدود لأهل البيت، مو في مقام تصفية حسابات أبدا. يهرع إلى إنقاذ وجه الإسلام، إلى إنقاذ ما وجه الإسلام وما وجه الحكومة الإسلامية على ما فيها من علاج، على أن حاكمها عبد الملك بن مروان، فيرشد يكتب له كتابة مفصلة، يكتب له قانون كامل، قانون رياضي، قانون فيزيائي في كيفية سك العملة، في وزنها، في طريقتها، لأن المسلمون ما كانوا قد تعلموا ذلك، يعلم بالتفصيل كيف يفعل، ويقول له الآن تبطل عملة الروم، أسقط عملة الروم في المسلمين، قبلها أنت تهيئ مبالغ وافية من العملة، تضرب العملة بشكل كافي وتعطي مهلة للناس أن يستبدلوا عملتهم، تجمع العملة الرومية وتضرب بدلها إسلامية. الطريق الآن موجود، الآن العملة إذا أريد استبدالها يطبعون عملة جديدة ثم يعلنون مدة لاستبدالها بنفس الطريقة. الإمام عليه السلام في ذلك الوقت رتبها، هذا أحد الأساليب التي اتخذها أئمة الهدى عليهم السلام في تحقيق الخيار الثالث، وهو خيار المواطنة المحايدة. انتهى بنا الحديث إلى أن الخيار الثالث للإمام في العيش في مجتمع ونظام اجتماعي خارج عن الشرعية في ظل حكومة غير شرعية، الخيار الثالث هو المواطنة المحايدة، لا المواطنة الإيجابية التي تقتضي المشي في ركاب الظالمين، ولا المواطنة المتمردة التي تقتضي رفع السلاح في وجه الحكم وإعلان الثورة، إنما هو المواطنة المحايدة. المواطنة المحايدة تتلخص في هذه النقاط التي ذكرناها: أولا التعايش مع النظام الموجود الفاسد بطريقة وأخرى، بطريقة التقية، وعدم وجود مشروع سياسي لقلب الحكم، هذا أولا. ثانيا تركيز وتكريس الأمن الاجتماعي. هناك مجتمع إسلامي، الأئمة هم أحرص الناس على أمن الناس، أحرص الناس على أمن المجتمع، هذه هي النقطة الثانية، تكريس الأمن الاجتماعي. النقطة الثالثة المحافظة على الكيان الإسلامي حكومة وشعبا ورسالة ككيان إسلامي بإزاء الكيانات الكافرة، وكما ذكرنا هذا الشاهد الأخير، شاهد العملة ومساعدة الإمام الباقر عليه السلام أو السجاد عليه السلام في سك العملة الإسلامية لإسقاط العملة الرومية التي كان يتعامل بها المسلمون. مجموع هذه النقاط، هذه الالتزامات، نسميها مواطنة محايدة، أي أن الإمام أراد لنفسه ولأتباعه الذين حوله أن يكونوا مواطنون محايدون لا يحسبون على الظالم، في نفس الوقت الذي يقول له الإمام أمن المجتمع، احرص على كيان المجتمع، لا ترفع سيفا أمام الحاكم، لا تعلن أي مشروع سياسي لقلب الحكم، لا تتبنى أي مشروع أنف، في نفس الوقت يقول له لا تتوظف عند الظالم، يا صفوان كل شيء فيك جميل إلا شيء واحد، يقول له مولاي ما هو هذا الشيء؟ يقول كراءك جمالك من هذا الظالم الرشيد. الإمام الصادق عليه السلام يعاتب صفوان الجمال، يقول له أنت كل شيء فيك جميل، مؤمن متقي ملتزم إلا شيء واحد، كراءك جمالك من هذا الظالم. صفوان الجمال رجل ملاك عنده فرض مئات أو آلاف الجمال، يكريها إلى الرشيد في موسم الحج، حينما يصبح الموسم يقترب يبدأ الرشيد يهيئ موكب الحج ويروح للحج، فيكري يعني يستأجر جمال للبضائع أو للأغراض أو للناس اللي وياه، المهم. فصفوان كان ممن يكري ويأجر جماله للرشيد، هل مقدار من التعاون مع الظالم؟ الإمام كان يشكل على صفوان، يقول له هذا شيء أنا ما أحبه لك. يقول صفوان حينما خرجت من الإمام قررت أن أنهي الشغلة كلها، ذهبت إلى جمالي كلها وبعتها حتى أخلص من هذا الموضوع. لاحظوا إذن في نفس الوقت اللي الإمام يكرس الأمن الاجتماعي، ما يرفع سيفا في وجه الظالم، ولا يعلن أي مشروع سياسي لقلب الحكم، في نفس الوقت ينبه يقول لهم لأصحابه لا تصيرون من أعمال الظلمة. احنا صحيح ما عندنا مشروع سياسي لقلب الحكم، صحيح احنا نكرس الأمن الاجتماعي للناس، صحيح نحرص على الكيان العام للمسلمين والإسلام، لكن هذا مو معنى أن نسير في ركب الظالمين ونصبح ممن تعنيهم الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا غير مسموح به أبدا. نعم سمحوا لبعض أصحابهم قلة في أن يأخذوا مناصب معينة لخدمة الشيعة فقط بهذا الشرط، أما بشكل عام كان هناك نهي عن ممالأة الظالمين ومعاونة الظالمين في ظلمهم. إذن لاحظوا التوازن، هذه هي المواطنة المحايدة، يعني المصطلح اللي خلينا أرجو أن يكون دقيقا، مواطنة لا تعني السير في ركاب الظالم من جهة، ولا تعني بالضرورة شنو مواجهة الظالم من خلال مشروع قلب حكم أو مشروع سياسي، بل مواطنة تحرص على المجتمع، تحافظ على المجتمع، تؤمن الناس، لا ترفع سلاحا في وجه أحد، وبذلك يكون الإمام عليه السلام قد وفر لنفسه وأصحابه البيئة الصالحة للعيش الهادئ في ظل هذه الالتزامات. هذا الالتزام اللي سميناه المواطنة المحايدة هذا موجود في حق الأئمة جميعا، كأن هذا هو نوع من الالتزام والبيعة. لاحظوا احنا نرجع إلى حديثنا، كلامنا كان ماذا هو تفسير ما هي البيعة التي وقعت لأئمة الهدى أو للطواغيت، عفوا للطواغيت في أعناق أئمة الهدى عليهم السلام. أقول هذا الشرح ببيان المواطنة المحايدة، المواطنة المحايدة هي هذه البيعة، هي هذا الالتزام. الإمام عليه السلام حينما يظهر ما يريد يكون أكو في عنق أي التزام تجاه النظام الفاسد وتجاه الحاكم الفاسد حتى يكون حرا طليقا من أي التزام، فيبدأ بالإصلاح بلا أي ملامة ولا أي تحفظ. هذا لعله المراد من هذه الرواية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.